أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيد بن أرقم قال إني لعند النبي صلى الله عليه وآله أنا وعلي والحسن والحسين، فقال رسول الله أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان تسلسل البحث كما تعلمون، في البحث الأول الذي اسميناه أبحاث تمهيدية لعلم الرجال، البحث الأول كان قراءة في رواية أمير المؤمنين في تقسيم الرواة ومعانيها وشيء من بعض ما يستفاد من هذه الرواية الشريفة. البحث الثاني انتقلنا إلى تعريف علم الرجال والتمييز بينه وبين علم الدراية. البحث الثالث انتقلنا إلى مسألة من يقول بضرورة الحاجة إلى علم الرجال، واستعرضنا أدلتهم على ذلك، وإلى مسألة من يقولون بعدم الحاجة إلى علم الرجال وذكر جملة من شبهاتهم أو أدلتهم، وتمت المناقشة. هذه تقريبا الأبحاث الثلاثة الرئيسية وانتهينا منها بحمد الله. بقي البحث الرابع الذي اسميناه بحث تمهيدي أو أبحاث تمهيدية، آخر الأبحاث التمهيدية هو البحث الرابع، من ثم إن شاء الله ندخل إلى مسائل علم الرجال. في البحث هذا، البحث الرابع والأخير من الأبحاث التمهيدية، هو نحاول في هذا اليوم إن شاء الله، وغدا ربما ما نوفق هذا اليوم لأننا نبحث فيه شيء من التطويل، نوفق في هذين اليومين أن نستعرض أهم الكتب الرجالية التي عليها مدار البحث والتحقيق عند علماء الرجال. في البداية لابد أن نشير إلى هذه النقطة، أن علم الرجال بلا شك هو علم نشأ في الحاضرة الإسلامية، يعني علم إسلامي خالص، يعني لم يكن تأثر به المسلمون من ثقافات شرقية أو غربية أو أي ثقافة أخرى دخيلة عليهم، لا، علم الرجال مست إليه الحاجة من خلال كونه دخيل في عملية الاستنباط كما وضحنا في أبحاث سابقة، وبالتالي اهتم بها أو اهتم العلماء من الطرفين، علماء الشيعة علماء السنة على نفس النسق، اهتموا بعلم الرجال. وطبعا كانت البداية عبارة عن سرد أسماء فرضا لصحابة النبي، لأصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ممن حضروا حروب أمير المؤمنين. واضح؟ نعم، لم تكن طبيعة كأي علم يبدأ في بذوره الأولي ثم يبدأ بالتطور والتكامل والنضج جيلا بعد جيل وعقدا بعد عقد وما إلى ذلك. مثلا يقال أول كتاب يعني في لاحظ في القرن الأول، يعني في المئة الأولى، في النصف الثاني من القرن الأول، يعني في زمن في بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله بأربعين سنة تقريبا، ثلاثين سنة، يعني إذا حسبنا بأنه النبي شهادته صلى الله عليه وآله في 11 للهجرة، صحيح 11 من الهجرة، وشهادة أمير المؤمنين في عام 40 للهجرة، واضح؟ فبينهم 30 سنة تقريبا، أضف عليه أقل تقريبا 10 سنوات، قول 40 سنة بالكثير 50 سنة، في النص في النصف الثاني من القرن الأول، جاء عبد الله أو عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين، حيث هذا أول عمل قام به هو أن دون الأسماء الصحابة الذين شايعوا عليا وحضروا حروبا، كتبهم سرد ذي بالآلاف بعضها، يعني 110,000 اسم، 5,000 اسم، ليس فقط سواء من الصحابة ربما من التابعين، وإن كان بعضهم يخص في الصحابة، لاحظ، فأقل تقدير ولو نقصر على مثلا الصحابة الآن، لأنه ورد بعضهم في أسماء الصحابة، هؤلاء حضروا مع الإمام علي سلام الله عليه وحضروا حروب سواء في البصرة صفين النهر وما إلى ذلك. صحيح هو كتاب تاريخ ووقائع، ولكنه بذور لبداية ماذا؟ بلورة علم الرجال. ثم جاء ما عبد الله بن جبل الكناني. عبد الله بن جبل الكناني متوفي أو متوفى عام 219 للهجرة، 219 يعني في زمن الأمة سلام الله عليه، في زمن الهادي والجواد والعسكري، لأن الإمام الجواد سنة 200 تقريبا وهالحدود 218 أو 20 شهادته الإمام الجواد، فمقارب له لأنه شهادة الإمام الرضا 202 والإمام الرضا تقريبا فيها الحدود 220 إلى 225 أو أقل، لأنه عاش 25 سنة فقط يعني، فخمس سنوات أو سبع سنوات في زمن ولادة أبيه في حياة أبيه سلام الله عليه، فتقريبا 18 يمكن يعني مقارب. إذا عاصر الإمام الجواد وما حتى الإمام الرضا والجواد بلا إشكال عاصرهم يعني، حتى الإمام الهادي أفاطر الإمامين أقل تقدير. فشاهدي هذا هم في زمن الأمة سلام الله عليهم يعني في المئة الثانية، دخل المئة الثانية واضح. هذا هم عنده كتاب بهذا المضمار يعني تدوين الرجال وما إلى ذلك. ولكن توجد مسألة لطيفة، وهي أنه كما أنه عندنا يعني كتبت كتابات عديدة في علم الرجال يعني في زمن الأمة وبعد شيء من زمن الأمة في الغيبة الصغرى وما إلى ذلك، كما أنه أصحاب الأمة كتبوا الروايات، كل كتب في دفتر خاص كراريس يسموها، اللي يسموها تسمعهم 400 أصل، الأصول 400، هذه الأصول 400 ل400 راوي تقريبا، كتبوا هؤلاء الرواة أصل فلان أصل فلان أصل فلان أصل فلان أصل فلان، وسموها بعض أصول مشهورة أصلا وعليها معول وما إلى ذلك. نعم عندما جاءت إلى أيدي من؟ أصحاب الكتب الأربعة أمثال الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قدس الله أنفسهم الزكية، أخذوا من هذه الأصول 400 ورتبوها، فصارت عندنا الكتب الأربعة. الكتب الأربعة أساسا من؟ الأصول 400. كذلك الكتب الرجالية الآن سوف يأتي الحديث عنها كرجال الكشي أو الكشي بالقراءتين أو رجال النجاشي أو الغضائري أو بن عقدة أو ما إلى ذلك، هذه بالأساس هي من مأخوذة؟ من كتب كراريس كتبت وين؟ في زمن الأمة وفي الغيبة الصغرى، جاءت إلى من؟ إلى أيدي هؤلاء الأعلى، وأخذوا من خلالها يعرفون ماذا؟ مستويات طبقات الرجال مثلا، من روى عن الأئمة، من روي عن، من ثقة، من ليس بثقة، وتطور. فصار عندنا بدل أن تكون عندنا مثلا عدد هائل من كتابات الرجالين في تلك الأزمنة الأولى، أصبحت عندنا محصورة في 4 كتب 8 كتب ولو في الدورة الأولى، لأن عندنا طبقات الكتب الرجال كما سيتضح لاحقا إن شاء الله. هذه مسألة التفتوا إليها. إذن بذور تكوين علم الرجال بدأت من هذه الكتابات، ككتاب عبيد الله بن أبي رافع وغيره، وجاءت تسلسلت واجتمعت كم هائل من الكتيبات أو من الكتب عند جملة من الأعلام، وصار عندنا الكتب الرجالية كما صار عندنا الكتب الأربعة الروائية. واضحة هذه النقطة وهذه المسألة؟ واضح؟ نعم بلا إشكال بأنه بعد إحنا الآن ذي الكتب ما موجودة عندنا، الأصول مثل الأصول الأربعة ما موجودة عندنا. نعم يقال بعضها وجدت عند ابن طاووس أو غيره بعضها يعني، وإلا هي اختصرت أصلا وجمعت في الكتب الأربعة وشيعت الكتب الأربعة، بينما الكتب ذيك الأصول الأربعة ما الآن تقريبا مفقودة الأثر. كذلك الكتب الرجالية القديمة نفس الكلام، هو الكلام الآن ليست بأيدينا إلا ربما كتاب هنا أو هناك شيء آخر، لكن كحالة عامة الآن الموجود عندنا هي الكتب الرجالية المشهورة المعروفة التي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله لاحقا. واضح هذا المطلب؟ هذه مقدمة مهمة التفتوا إليها إخوان. الآن بشكل مختصر نأتي ما هي تلك الكتب التي ينبغي البحث عنها؟ عندنا مجموعة من الكتب طبعا بشكل مختصر، ولا البحث مطول فيها، رجال الكشي كما يعبر السيد الخوي أو الكشي كما يعبر البعض، فهرس النجاشي، رجال الشيخ الطوس وفهرسة، رجال البرقي، رسالة أبي غالب الزراري، وإن كانت رسالة في مختصرة ولكن في المحدثين من آل زرارة، وعجيب آل زرارة ذيلة، يجينا إن شاء الله الحديث عنها. هو يتكلم فقط عن 40 محدث عن أوصاف يعني عن أحوالهم وكذا، فهذا يندرج ضمن في علم الرجال، وإن كان هو في حالة خاصة، كان بيت علمي كبير، لكن للأسف بعدين اندثر هذا البيت، حتى أبو زرق الطهراني يقول للأسف لم يبقى أحد منهم، يعني بيوت علمية جبارة يعني، نعم لم يبقى بيوت منهم بالاسم، أنا أقول قد يكون لا، تحلوا إلى عوائل أخرى، كما تجد الآن عوائل يعني من علماءنا الكبار ينتهي نسبهم إلى علماء كبار قديما جهابذة، لكن مو بنفس الاسم، يعني تغيرت مع مرور الأيام، تتغير الألقاب والكنى والحمايل وما إلى ذلك، مثل الشيخ الأنصاري على الرحمة من أحفاد جابر الأنصاري، الشيخ الأنصاري الأعظم من سلالة من جابر الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، من أحفاده، صاحب من دزفول من إيران، هذه الدزفولي هو هذا اللي في شمال إيران، دزفول راشد ودزفول وكذا، وهكذا كثير، أنت تشوف علماء السلالات تنتهي إلى كثير من الأصحاب يعني من الأجلاء، يعني مثل المالكيين، هذه الأسرة المالكة الآن، ذا المالكي الآن ذا الرئيس أو شيخ فاضل المالكي، ينتهي نسبهم إلى مالك الأشتر ذيله، وهكذا على كل حال، ذي أوائل تبقى ولكن بعضها تحفظها بالاسم بعضها لا تحفظ بالاسم. أنا تعجبت حتى علماءنا الكبار موجود اسمه هم متغير شوي، هو أغا همداني من سلالة من ابن سينا أي، وهكذا على كل حال، هذه بعد تبقى. فشار رضا معنا إن شاء الله لبحث يتينا إن شاء الله على كل من ضمنهم، مثلا الشيخة الصدوق من شيخة الشيخ الطوسي، هذه تقريبا عندنا كتاب كتابين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هاي سموها الأصول الرجال الثمانية، هذه الأصول لاحظ، فلابد يكون الطالب على علم بها، يعني اطلاع على أوضاع هذه الكتب لكي كيف يتعامل معها وكيف بعد مثل الاستنباط والاستدلال وما إلى، يعني كيف يتعامل، لابد أن يكون له عنده نظرة عامة حوله، ولو نظرة عامة ولو ها ولا المفروض أن يكون أكثر من ذلك. هذا فهرس لهذه الكتب اللي سوف نستعرضها بشكل مختصر. طبعا الرجال الكشي أو الكشي، الكشي من هو الكشي؟ الكشي هو محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي أو الكشي من غير تشديد، السيد الخوي في دروسه يقول الكشي، الكش هذه مو كيش، الكش هذه منطقة يسموها وراء النهر سمرقند، سمرقند هذه بلاد ما وراء النهر، أنا وين بخارى وين سمرقند وكذا، هذه أنت أنجلت علماء كبار يعني من زمن الغيبة الصغرى وما قبل الزمن الغيبة الصغرى، يعني حتى الفارابي من تلك الأماكن، البخاري هم هذا المعروف من تلك الأماكن، يعني هم علماء سنة كبار وعلماء شيعة كبار في تلك المنطقة، بعضهم مهاجر من هناك. السمر من سمرقند طبعا، الكشي طبعا من العلماء الكبار الذين لا غبار عليهم، النجاشي اللي هو من علماء الرجال يشير إلى عظمة الكشي، يقول عنه في رجال النجاشي طبعا الرقم 1018، يقول محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أو الكشي أبو عمرو كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا، يعني لماذا روى عن الضعفاء كثيرا، وصحب العياشي، العياشي طبعا من علمائنا الكبار، العياشي صاحب التفسير العياشي، هذا متوفى سنة 321 يذكر 321 يعني في الغيبة الصغرى، يعني كان معاصر للشيخ الكليني وتوفي قبل الشيخ الكليني، هذا طبعا كان بداية أمره من علماء العامة عمي ما كان شيعي. العياشي. فكان من سمرقند. فارتبط بعلماء الشيعة وصار من العلماء الكبار ومن المحدثين ومن الرواة الذين لا غبة، بل يعتبر من يعني من أصحاب النظر والنياقدة الأخبارية والنياقدة في الأخبار، يعني النيقد ناقد أخباري إن صح التعبير في علم الأخبار. ومن مميزاته أنه أنفق، كان من الأثرياء وأنفق، تركت والده لأموال ورثها من والده على العلم والعلماء، حتى حول بيته عند بيت كبير حول إلى مدرسة وجامعة علمية، حتى يقال ما تدخل بيته إلا اللي ينسخ، يعني قسم خاص للنساخة ينسخون الكتب، وقسم للمباحثات العلمية، وقسم للدرس، وقسم للجلسات، وقسم للتعليف. أي فكان عجيب أصلا شغل العلمي، كل أموال والده اللي ورثها وين أنفقها؟ على العلم والعلماء. ممن تربوا في هذا البيت؟ الكشي. الكشي هذا عالم الرجال متربي وين؟ في بيت العياشي. العياشي معروف صاحب كتاب تفسير العياشي اللي يروي عن الأمة وكذا. فهو عجيب هذا العياشي، سبحان الله. شوف شلون محبة العلم والعلماء وكذا، اللي ينفق تركته ذا. وكان هو عام، لم يكن شيعي خالص، يعني كان من العامة، لكنه تحول إلى مذهب أهل البيت وخدم المذهب خدمة عجيبة، سبحان الله. فهنيئا له. وين هذا؟ وين في الغيبة الصغرى الكلام؟ 1200 سنة يمكن. شوف شو يقول محمد النجاشي لما نتكلم عنه، محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو، احنا كلامنا في الكشي لكن استطرادا تكلمنا عن العياش. يقول كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا وصحب العياشي، هذا العياشي، وأخذ عنه وتخرج عليه في داره. سبحان الله، يعني داره أصبحت جامعة علمية تخرج العلماء. شوف تخرج عليه في داره، هذا قلنا داره التي، شوف التي كان، التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. بيت صار مرتع للشيعة وأهل العلم، سبحان الله. بعض البيوت موفقة تكون محلا للعلم والدرس والتدريس والتأليف ونشر العلم والفضائل وما إلى ذلك. بيوت العلماء الكبار، اقرأ عن سيرة جملة من الأعلام. وحتى الآن في المحيطات الشيعي شوف بعض البيوت الواقع المحل للعلم، مو محل الجزرة وضاعة الوقت. صحيح ينقل عن مثلا سيد عبد الله شبر، احنا ندرس كتابه حق اليقين، جبت عن حياته في بداية، هذا كان سيد عبد الله شبر كان بيته مفتوح طول الوقت للزوج، مع أنه في أثناء ما هو جالس يكتب ويؤلف والناس حوله، كان في هالجلسة يجاوب على إشكالاتهم العلمية، يحل مشاكلهم، يحل قضاياهم، يلاطف المؤمنين، يقضي حوائجهم، مع ذلك كل ما سنحت له الفرصة في أثناء جلسته يؤلف. لاحظ بيوت موفقة واقعا لنشر العلم والمعرفة وما إلى ذلك. وهذا واقعا يعني المفروض الطالب أن يعيش هذه الاستراتيجية، ما يحول بيته إلى مرتع للجلسات والضحك والذي لا يعني والأمور التي لا معنى له. بالعكس طالب المفروض هو الذي يشغل الجو بالجلسة العلمية والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة وطرح حلول المشاكل الاجتماعية وما إلى ذلك. المفروض حول بيته إلى أجواء علمية. نعم لا يعني أن هناك ترفيه، هناك جلسة، هناك مسامرة، لا مانع من ذلك، لكن تدخل في نفس الإطار. أما أن تكون جلساتنا هذه بالأساس والمسألة العلمية أو الموعظة شيء نشاز على الجلسات، بحيث أنه ما تستساق أصلا في بعض البيوت. إذا واحد يطلع مسألة أصلا لا يستسيقها الجميع. ليش؟ لأن أكو الذهنية تعودت على هذا المعنى. هذا واقعا خير، يعني خير عبر لنا واقعا. هؤلاء الأعلام عبر لنا، مثل ما يقول ماما عليه سلام الله عليه، ما أكثر العبر وقل وأقل الاعتبار. إذن هذا لابد أن نلتفت إليها واقعا. نعود إلى ما طلبنا، ماذا يقول؟ يقول والتي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم له كتاب الرجال كثير العلم. من له كتاب الرجال؟ الكشي، مو العياشي، هذا استطرادا ذكر العياشي أنه الكشي من تلاميذ العياشي، له اللي هو الشيخ الكشي محمد، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. أغلاط كثيرة من شاء يأتي البحث. هذا كلام من؟ النجاشي في حق الكشي. الشيخ الصدوق ماذا يقول عنه؟ الشيخ الصدوق معذرة، الشيخ الطوسي في الفهرس اللي هو من علماء الرجال بلا إشكال، يقول ثقة بصير بالأخبار والرجال. هم ثقة جليل بصير، ماذا؟ ثقة بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد، يعني ما حد يشكل في اعتقاداته ومعتقداته، له كتاب الرجال. هذا كلام من؟ الشيخ الطوسي في الفهرس اللي هو حسب الطبعة الأولى صفحة 141 رقم الترجمة 604. وقال في رجال، يعني الشيخ الطوسي سيأتي عنده فهرس وعنده رجال، يأتي الحديث عنه بشكل مختصر طبعا. وقال في رجاله من؟ يعني الشيخ الطوسي في رجاله في حق الكشي ثقة بصير بالرجال والأخبار مستقيم المذهب. هذا رجال الشيخ الطوسي الصفحة 497. واضح له هنا المطلب؟ إلى هنا بعد بلا إشكال، بلا إشكال هذا الشيخ العظيم وما إلى ذلك له من يعني موثق عند الأعلى. طبعا الآن الرجال الموجود، الآن يأتي سؤال، الآن رجال الكشي هل هو نفس الرجال الذي كتب يعني ما كتبه الكشي أو الكشي أو لا؟ الموجود بأيدينا هو ما لخصه الشيخ الطوسي من ذلك الكتاب الذي أسماه معرفة الرجال. لاحظ الشيخ، معذرة، الشيخ الكشي كتابه اسمه معرفة الرجال، معذرة، الكشي كتابه اسمه معرفة الرجال، ولكن بلا إشكال هذا الكتاب الآن لا يوجد عندنا. الشيخ الطوسي عليه الرحمة اختصر ذلك الكتاب وأسماه اختيار الرجال. لا تغلطوا، الأصل معرفة الرجال لمن؟ للشيخ الكشي أو الكشي أو الكشي الكشي أو الكشي. اختيار الرجال للشيخ الطوسي. الآن الاختيار بأي نحو وقع كلام فيه؟ القهبائي أحد علمائنا الرجاليين، القهبائي يقول الأصل كان في رجال العامة والخاصة. الشيخ الكشي موسوعة كاملة كاتب عن رجال العامة وعن رجال الخاصة. الشيخ الطوسي ماذا فعل؟ اختصر فقط، أخذ منه رجال الخاصة، رواتنا الخاصة. بعضهم يقول هذا الكلام غير صحيح، لأن في أسماء للعامة في وين؟ حتى في اختيار الرجال الشيخ الطوسي اللي هو وين؟ اللي هو اللي جعله في الخاصة. بعضهم لا يقبل هذا الكلام لأنه ذكر جمعا من رواة العامة التي روت عن أئمتنا، يعني نفس الشيخ الطوسي في اختيار الرجال الذي هو تلخيص لمعرفة الرجال ذكر أسماء للعامة، فهذا ليس هو السبب الرئيس. ولكن بعضهم يقول بأنه ربما الشيخ الطوسي عليه الرحمة شاف أكو كلام طبعا بأن كتاب الشيخ الكشي يظهر منه أنه موسوعة عظيمة الشأن، موسوعة ضخمة في شتى العلوم والمعارف من ضمنها خاص في علم الرجال. ينقلون البعض أنه له موجود، ما أدري عاد، على كل حال بأنه يعني ينقل بأنه كتابه صح التعبير أنا بس هنا الشيخ الأيرواني في كتابه، طبعا أبحث ذكرنا في الأخير الشيخ، قلت إحنا دورة مفتوحة يعني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية الشيخ الأيرواني، إذا تراجعوا هذا صفحة 319 آخر الكتاب، يقول إذن احتمال، يوجد عدة احتمالات. احتمال الأول ذكرنا إن الشيخ الطوسي عليه الرحمة اختار الرجال الخاصة من رجال الكشف بشكل عام، لكن هذا قلنا الاحتمال بعيد لأنه ذكرهم في نفس حتى اختيار الرجال بعض العامة احتمال. احتمال آخر أنه لخصه لوجود زوائد عديدة وحواشي عديدة ومطالب عديدة حتى يقول وينقل البعض، هذا الشيخ الإيراني يقول أنا نقلت لأنه ما أعرف منه البعض فأسنده إليه، وينقل البعض أنه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم اللي هو ابن الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعة، صاحب اللمعة عنده ابن الشيخ حسن الثاني، الشيخ حسن سموه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني اللي عنده الكتاب المعالم في علم الأصول كان يدرس، لكن الآن هجر للأسف، يدرس دورة أصولية مختصرة. قال وثنى عليها، وصف الكتاب وثنى عليها، هذا بعضهم شافها وثنى عليها على هذه النسخة، وصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم اللي هو اختيار، وكأن السابق كان أشبه بدائرة معارف إسلامية ويحتل الرجال بعض فصول الكتاب. يعني الكشي أصلا كاتب له موسوعة علمية لكن بعض فصولها كان أين؟ في علم الرجال. ماذا فعل الشيخ الطوسي؟ أخذ هذا هذبه رتبه أسماء اختيار الرجال من كتاب معرفة الرجال. واضح هذا المطلب؟ طبعا ميزة هذا الكتاب، ميزة هذا الكتاب هو أن الشيخ الكشي واقعا وبحث لطيف في محله وإبداع في محله واقعا، أنه يأتي بالروايات الواردة في هذا الراوي مدحا أو قدحا، وهذه تقدم كثير. يعني بعض أساتذتنا المحققين يقول أنا الآن مع كتاب الكشي بين الدرس والتدريس والمتابعة والمباحثة قرابة 10 مرات أتداوله من أوله إلى آخر. لماذا؟ يقول لأنه يجد قصاصات علمية تكشف له أبواب في كتاب الكشي اللي هو طبعا اختيار الرجال الآن، هو لكن هو للشيخ الكشي، رجال الكشي. هذا الكتاب ميزته ماذا؟ قلما يقول ثقة أو ليس بثقة أو عدل، لا فقط افترض يقول ترجمة زرارة، يذكر الروايات المادحة فيه، يعني الروايات الواردة عن الأئمة سلام الله التي مدحته وجعلته مثلا من النجباء 4 ولولاهم درست معالم الدين، ويذكر روايات القدح فيه، يأتي مثلا لجابر بن يزيد الجعفي، يأتي لفلان لفلان وهكذا، يذكر روايات مادحة وروايات قادحة، وقلما يقول ثقة أو ليس بثقة. هذه ثروة علمية واقعة تخدم كثير في خط علم الرجال وأبحاث الدلالات حتى في البحث الدلالتي وما إلى، يعني تفتح أبواب كثيرة حتى لمعرفة الأجواء العلمية لذلك الشخص، كيفية التعاطي معه وما إلى ذلك، بل يفتح باب الاجتهاد أصلا. هذا من مواد علم إن شاء الله جينا بحث إن شاء الله، أنا في المنعطف الأخير من هذه الدورة راح إن شاء الله أبحث أبحاث مهمة في علم الرجال، منها مسألة الاجتهاد في علم الرجال وكذا على آراء جملة من أساتذتنا وبعض الأعلام. واضح؟ إذن إلى هنا، إذن كتاب الشيخ الكشي بهذا المعنى أخواني يقوم بهذا الدور العظيم، دور نقل الروايات. إلى هنا تحصل بشكل مجمل أن الشيخ الكشي من علماء الرجال وصاحب أصل الأصول الثمانية، إذا اسميناها الأصول الثمانية رجال الكشي، وهو بالأصل اسمه معرفة الرجال. قام الشيخ الطوسي عليه الرحمة بتلخيصه وأسماه اختيار الرجال، وميزة هذا الكتاب ما هو؟ أنه ينقل الروايات المادحة والقادحة، المادحة والقادحة. طبعا هو ذكر طبعا فقط عدد الرواة 520، طبعا هذا اللي حسب ما أخذها منه الشيخ الطوسي عليه الرحمة. واقعا لو بقيت تلك الكتب إلينا، تلك الكتب التي واقعا لأثرت كثير على الحركة العلمية، فكانت بعد الحاجة هم ضروري لتلخيصهم وتبويبهم وترتيبهم وما إلى ذلك. وطبعا هذا الميزة الأولى. الميزة الثانية في هذا الكتاب, يعني كما قلنا الميزة له ميزتان, الميزة الأولى أنه ينقل الروايات القادحة المادحة في الراوي, واضح تشير إلى تضعيفه أو توثيقه, هذا أولا. الميزة الثانية أنه كتب على نهج الطبقات, يعني طب مثلا ابتدأ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله, أصحاب الرسول, أصحاب أمير المؤمنين, أصحاب الإمام الحسن, أصحاب الحسين, إلى الإمام الهادي, إلى الإمام العسكري سلام الله عليه, يعني على طريق الطبقات بن سعد من علماء السنة, واضح. هذا أخواني تمام الكلام في هذا الكتاب الأول, وهو من الكتب المهمة. إن شاء الله غدا يأتي بقية الأبحاث, فإذا أطلنا بعد اعذرونا لأن مثل ما تشوفوا أبحاث مهمة ونحتاجها, وإحنا قلنا بعد لا نطيل في الوقت. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين, اللهم صل على محمد وآل محمد.